بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة 35. قال: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحرام بالحلال، هو عمدا خلطه بالحلال ليحله بالتخميس حتى يدفع خمسة والباقي يصير إلى حلال، ليحله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس. يحتمل أن المال الحرام أزيد من الخمس، وليش يدفع إذا ما خلطه؟ يجب عليه أن يدفع تمام المال الحرام إلى صاحبه، أو يتصدق به إذا كان مجهولا. فبدال ما يصدق بتمام المال الحرام يخلطه بالحلال حتى يكتفي بدفع شنو؟ الخمس، اللي هو أقل من المال الحرام حسب ما يحتمله. فهل يجوز له هذا التخميس؟ يعني تشمله أدلة التخميس أو لا؟ الكلام في هذا، ليحله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس يعني محلية المال الباقي، أو يبقى على حكم مجهول المالك، أو أن هذا المال لا يكون مشمول لأدلة التخميس بل يبقى على حكم مجهول المالك؟ شنو حكم مجهول المالك؟ شنو؟ يصدق، يجب أن يصدق به. واضح؟ وجهان يقول، والأقوى الثاني هو مختار السيد الثاني، أنه شنو؟ لا يجي عليه أحكام التخميس بل يبقى على حكم مجهول المالك. الأقوى الثاني لأنه يعلل، لأنه كمعلوم المالك، يقول هذا المال من قبيل المال المعلوم المالك، لا إشكال في أن أدلة التخميس لا تشمل المال المعلوم شنو؟ المالك، ولو كان مجهول المقدار. مو تقدم هذا عندنا سابقا، يشترط في شمول أدلة التخميس الجهل بالمالك والجهل بالمقدار، مو؟ أما إذا كان معلوم المالك ومجهول المقدار ما تجري به أدلة التخميس، وإنما يجب شنو؟ إرضاء المالك، إيقاع المصالحة مع المالك على المقدار الذي له في هذا المال. أدلة التخميس مش إلا إذا كان معلوم المالك، يقول هذا كمعلوم المالك، يعني في أن أدلة التخميس لا تشمله. هذا يكون كمعلوم، لأنه كمعلوم المالك، حيث أن ليش كمعلوم المالك صار؟ حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط. يقول ليش كمعلوم المالك؟ يقول لأنه قبل الخلط كان شنو؟ كان مالا مجهولا شنو؟ المالك، ومعينا ومعلوما المقدار، كان مالا مجهول المالك ومعينا ومعلوم المقدار قبل الخلط، قبل الاشتباه بالخلط. واضح؟ هذا لمن يروح هذا المال؟ مال معلوم المقدار مجهول المالك، لمن يروح؟ للفقراء. قل فصار هذا المال قبل الخلط كمعلوم المالك، ليش؟ لأنه للفقراء عبارته، حيث أن مالكه منه الفقراء قبل التخليط، فيصير هذا المال كمعلوم المالك. ومن الواضح أن معلوم المالك لا تشمله أدلة التخميس. واضح؟ بالرغم من الجهل بماذا؟ بمقداره. بالرغم من الجهل بمقداره لا تشمله أدلة التخميس. هذا من هذا القبيل، هذا المال قبل التخليط للفقراء قطعا، قبل التخليط والاشتباه للفقراء، لأنه مال معين معلوم المقدار، واضح، لا يعلم مالكه الأصلي. ماذا يقول الشارع؟ يقول يجب دفعه المال للفقراء. إذن هذا المال صار للفقراء، هذا المال الذي يملكه الفقراء، واضح. إذا أصبح مجهول المقدار شنو يغير هذا من حكمه؟ هل يوجب إدخاله في أدلة التخميس؟ يقول لا، لا يدخل في أدلة التخميس، وإنما يبقى مشمول علما لأدلة مجهول المالك، فيجب إيصال علما إلى الفقراء. تمام، المال يدخل من الحرام ينبغي إيصاله إلى الفقراء. هذه المسألة. في مقام بيان هذه المسألة نقول أنه لا إشكال في شمول أدلة التخميس للمال الحرام المجهول المالك إذا كان مجهول المقدار من البداية من أصله، هذا بلا إشكال، قدر متيقن في أدلة التخميس أن المال الحرام المجهول مالكه إذا كان مجهول المقدار من البداية، أصلا من البداية هو مجهول المقدار، واضح، من البداية هو لا يجهل مقدارا، لم يكن هذا المال معينا في فترة من الزمان، هو عندما وصل المال هو هذا المال مجهول شنو المقدار، إرث وصل من أبوه ويعلم بأنه في هذا الإرث يوجد مال للغير، وهذا المال غير معلوم المقدار، هذا بلا إشكال، هذا المال حلال اختلط بالحرام ومجهول المقدار من البداية، هذا هو القدر المتيقن من أدلة التخميس. هاي الصورة خليها على كتف. وأما إذا كان المال الحرام معينا في البداية ومعلوما المقدار، معين معلوم المقدار، إذا هذا مال حرام للغير، واضح، فاختلط هذا المال الحرام المعين المعلوم المقدار اختلط بماله الحلال، اختلط بماله الحلال وصار مجهول المقدار بالاختلاط، صار مجهول المقدار بيش بالاختلاط. هاي الصورة هي محل كلامنا، يا صورة، صورة ما إذا كان المال معينا معلوم المقدار في البداية ثم اختلط بالمال الحلال فأصبح مجهول المقدار. كلام في هذا أن هذا المال الذي أصبح بالاختلاط مجهول المقدار، مع كونه مجهول المالك الأصلي أيضا بحسب الفرق، هل يكون مشمول لأدلة التخميس أو لا؟ واضح. هل تشمله أدلة التخميس فيدفع الخمس ويحل له الباقي، أو لا تشمله ويبقى على حكم مجهول المالك فيجب التصدق به بتمامه. زين، هنا يمكن تصور عدة صور لمحل الكلام، عدة صور لمحل الكلام. محل الكلام صار واضح، محل الكلام مو المال الحرام المعلوم مجهول المقدار من البداية، هذا قلنا قدر متيقن داخل في أدلة التخميس. كلامنا المال الحرام المختلط بالحلال المسبوق بماذا؟ بالعلم بمقداره وتعينه. أكو علم بمقدار الحرام ومتعين مقدار الحرام، ثم اختلط بالمال الحلال فصار شنو؟ مجهول المقدار. مو الجهل بالمقدار موجود من البداية، هذا محل كلام. هذه الصورة اللي هي داخلة في محل الكلام، اللي هي محل الكلام، يمكن تصور، يمكن أن نتصور فيها يعني عدة صور، عدة أقسام. سنجي نسمي هاي الأقسام اللي سنبينها تنشأ من هذا، أن الاختلاط في هذه الحالة اللي هي محل الكلام تارة يقع بالاختيار ولا تعمد ولا قصد، بالاختيار اختلط الماء صحيح، ويعرف هذا المقدار الحرام، يعرف مقداره معين، اختلط بأموال حلال بالاختيار منه، هاي صورة. واخرى يقع مع التعمد، هو يخلط المال الحرام بيش بامواله حلال، يتعمد الخلط، يقصد الخلط. هذا الثاني يعني تعمد الخلط وقصد الخلط، هذا الثاني تارة يكون لأجل الفرار من دفع الزائد على الخمس، إذا احتمل زيادة الحرام شنو على الخمس يخلط. لماذا يخلط؟ لماذا؟ حتى يفر من ماذا؟ من دفع الزائد على مقدار الخمس، يقول اقتصر على الخمس ويحل لي الباقي، ليش ادفع تمام المال الحرام اللي هو بحسب اعتقاده اكثر من 100 اكثر من الخمس؟ هاي صورة، فهو يتعمد القصد للفرار. وصورة اخرى لا يتعمد القصد، من باب التسامح وعدم المبالاة في الدين، لا يريد أن يثر من الخمس، ما يدير بال تاجر أموال واسعة، جت أموال حرام كانت معينة معلومة المقدار، خلطها بماذا؟ بأمواله، من باب قلة المبالاة والتسامح والتساهل، لا للفرار من ماذا؟ من دفع الزائد على الخمس، على مقدار الخمس. هاي الصورة شنو؟ ثالثة. إذن يمكن تصور ثلاث صور في الحقيقة. الصورة الأولى أن يكون الاختلاط بعد العلم بالمقدار وتعين المقدار الحرام أن يكون بلا قصد وبلا اختيار. الصورة الثانية أن يكون مع القصد والاختيار لكن من باب التسامح والتساهل وعدم المبالاة. الصورة الثالثة والأخيرة أن يكون الاختلاط عن عمد وقصد لأجل الفرار من دفع المقدار الزائد على الخمس. الصور ثلاثة متصورة في المقام. أما الصورة الأولى وهي صورة وقوع الاختلاط بالاختيار، ما هو مو دخيل في الاختلاط، صحيح يعلم مقدار الحرام وكان الحرام معين فاختلط بأمواله بالاختيار منه. ظاهر كلماتهم في المقام وهو الصحيح هو شمول أدلة التخميس لهذه الحالة، شمول أدلة التخميس لهذه الحالة. ومعنى الالتزام بشمول أدلة التخميس لهذه الصورة الأولى معناه شنو؟ معناه أن المال الحرام المختلط بالحلال حكمه التخميس ويحل الباقي بعد دفع الخمس، سواء كان الاشتباه والجهل بالمقدار موجودا من البداية أو شنو؟ أو حصل قبل الاختلاط أو حصل موجود أو حصل بعد الاختلاط. اشتباه بالمقدار والجهل بالمقدار سواء كان موجود من البداية، هاي القدر متيقن في أدلة التقميص قلنا، أو لا أن هذا الاجتماع ما كان موجود من البداية وإنما حصل بيش بالاختلاف. واضح اللي أقوله، حصل بالاختلاف يعني قبل الاختلاف ماذا كان؟ كان معلوم المقدار، كان معينا، بالاختلاف حصل الاشتباه. طبعا مع افتراض أن الاختلاف بلا شنو؟ بالاختيار. فأدلة التخميس تشمل كلتا الصورتين. واضح، هذا هو المستفاد من كلماتهم. واستدل على ذلك على شمول أدلة التخميس للصورة الأولى. واضح، واستدل على ذلك بهذا الدليل، بأن تخصيص الأدلة بحالة كون الاشتباه والجهل بالمقدار موجود من البداية بمحذور. شنو محذوره؟ محذوره هو حمل الأدلة الكثيرة على الفرد النادر، حمل الأدلة على الفرد النادر، لأن الغالب في حالات الاختلاط هو سبق العلم بمقدار شنو؟ الحرام. الغالب في حالات الاختلاط هو سبق التمييز والتعين للمال شنو؟ الحرام. الغالب في حالات الاختلاط هي هذا. واضح، المال المأخوذ من الربا، من الربوي، عندما يؤخذ معلوم المقدار لو لا معلوم المقدار يجي يدخله في ضمن شنو المؤلف، يصير اختلاط، يصير شنو، يحصل اشتباه، بعد ينسى مقدار المال شنو الحرام. فهو في البداية شنو متميز، عندما أخذ كان متميز معين معلوم المقدار، بعدين صار هذا الاختلاط والاشتباه. اللي يأخذه من الغاصب، من الدولة، من السارق، بناء على الدولة مثلا مو مالك كذا، كل حالات الاختلاط الغالب فيها أن تكون مسبوقة بماذا؟ بتعين مقدار الحرام والعلم بمقدار الحرام، ثم بعد ذلك يحصل شنو؟ الاختلاط والاشتباه. فإذا خرجنا هاي الحالات اللي هي حالات غالبة في أدلة في في من في من أدلة التخميس، سوف تختص الأدلة التخميس بحالة نادرة. شنو هي الحالة النادرة؟ اللي قلنا قدر المتيقن هي حالة شنو؟ ما إذا كان الاشتباه وعدم العلم بالمقدار موجود شنو؟ من البداية. هي حالة نادرة لحالات الاختلاط. الغالب في حالات الاختلاط أنها تكون مسبوقة بالتميز، بالتعين، بالعلم بالمقدار. فإخراج هذه الحالات الغالبة يلزم منها حمل الأدلة الكثيرة على الأفراد النادرة والفرد النادر، وهذا غير صحيح. فإذا لا بد من الالتزام بتعميم أدلة التخميس بهذه الصورة ياهو الأولى. بناء على هذا أدلة التخميس كما قلنا تشمل كل مال حرام اختلط بمال حلال وأصبح مجهولا مقدار، من دون فرق بين أن يكون الجهل بالمقدار موجود من البداية أو كان حاصلا شنو بعد ذلك بعد الاختلاط، لكن بشرط أن يكون الاختلاط شنو بلا اختيار، هي الصورة الأولى. قال أن نجي للصورة الثانية. الصورة الثانية نفترضها هي أن يكون الاختلاط مقصود ومتعمد، خلط المال الحرام المتميز عامدا عالما، لكن لا لأجل الفرار عن دفع الزائد على مقدار الخمس، وإنما من باب قلة المبالاة والتسامح والتهاون في أمر الدين، يدير بال فخلطه بأمواله. هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية أيضا ذكروا أو يستفاد من كلمات بعضهم، فنقول مو متفق عليها، يستفاد من كلمات بعضهم أنها كسابقتها كالصورة الأولى، في أنها مشمولة لأدلة التخميس، مشمولة لأدلة التخميس بنفس البيان والتقريب السابق لشمول الأدلة للصورة الأولى. شنو هو التقريب؟ هو دعوة أن الغالب في حالات الاختلاف هو هاي الصورة، فتخصيصها بغيرها يلزم منا حمل الدليل على الفرد شنو النادر. فقالوا بأن الغالب في حالات الاختلاف ليس هو فقط سبق العلم بالمقدار على الاختلاط، وإنما سبق العلم بالمقدار على الاختلاط مع تعمدي شنو الخلط. هذا هو الغالب، هذا الشخص الذي يعلم بمقدار الحرام، واضح، الذي يعلم بمقدار الحرام، حرام عدة معين متميز، هذا تارة يختلط هذا الحرام بأمواله الحلال بالاختياره، هو يجي يجمع بين الأموال الحرام وأموال شنو الحلال فتختلط، واضح، هاي الحالة اللي صورة الأولى مو، ومرة لا هو يخلط الأموال يجيبها إلى ما يخليها ويا هذا، لكن بلا أن يكون مقاصدا من ذلك شنو الفرار من دفع الخمس الزائد. ياهو أكثر ياهو الغالب، قالوا بأن الغالب يا الحالة، الغالب ليس هو حدوث الاختلاط بلا اختيار ولا قصد، حالة نادرة حدوث الاختيار بلا قصد ولا عمد، هذه حالة نادرة للاختلاط. الغالب في حالات الاختلاط أنه يحصل مع القصد ومع التعمد ومع الالتفات من باب قلة المبالاة. إذن تخصيص أدلة التخميس بخصوص الصورة الأولى مضافا إلى القدر المتيقن، هذا أيضا يلزم من حمل الدليل على الفرد النادر، فلا بد من تعميمه. نقول يا علما إلى الصورة الثانية أيضا، واضح، فالتزموا بشمول أدلة التخميس للصورة الأولى والصورة الثانية، فضلا طبعا عن القدر المتيقن اللي أشرنا إلى زين. لكن يظهر من بعضهم كما سنشير أن هذه الصورة أيضا محل شنو خلاف، مو متفق على دخوله في أدلة التخميس، ليس محل اتفاق. أما الصورة الثالثة اللي هي المهم اللي يشير إليه سيد الماتن في عبارته، سيد الماتن شي يقول هذا خلاف المال الحرام بالمال الحلال، لماذا؟ يجب فرار عند العزاد كما أشار إلى هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة لا أشكال في أنها محل خلاف بينهم، محل خلاف بينهم في أن علي مشمول لأدلة التخميس، فبإمكانه أن يدفع عمدا هو خلط الحرام بالحلال ليفر من ذبح ماذا ما زاد على الخمس، يكتفي بالخمس، إذا الحرام 80 واضح يخلط وياه قد 20 من أمواله، إيش قد يدفع؟ إيش قد يدفع؟ 20%، واضح، ويحل له تماما شنو الباقي عامدا عالما يفعل هذا لأجل ذلك. هذا هل هو مشمول لأدلة التخميس أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، أو هذه الصورة هي الصورة البارزة التي وقع فيها الاختلاف، لأن أشرنا أن الصورة الثانية أيضا وقعت محل الخلاف بينهما أيضا عند بعضهم طبعا، هاي محل خلاف هاي الصورة الثالثة. وذهب إلى شمول أدلة التخميس حتى للصورة الثالثة فضلا عن الصورة الأولى والثانية، ذهب إلى ذلك جماعة من علمائنا المتأخرين جدا، منهم الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه في كشف الغطاء، وتبعه على ذلك الشيخ صاحب الجواهر، ومن جملة من اختار هذا الرأي السيد في المستمسك أيضا اختار هذا الرأي،
ذهبوا إلى أن أدلة التخميس مطلقا تشمل كل هاي حالات الاختلاط كلها. مال حرام اختلط بماذا؟ بمال حلال. في جميع هذه الصور تشمل أدلة التخميس يدفع، وإن كان هو آثم في هذا الخلط المتعمد، واضح آثم، لكنه يجزيه أن يدفع خمس هذا المال المختلط ويحل له الباقي. في مقابلهم هناك من ذهب إلى عدم جريان أدلة التخميس، وأنه يجري عليه حكم مجهول المالك، فيجب إيصال هذا المال إما لصاحبه إذا كان معلوما، أو التصدق به بتمامه إذا كان شنو مجهولا. من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الأنصاري، وتبعه على ذلك السيد صاحب العروة كما نقلنا كلامه. إذن هناك رأيان في هذه المسألة. احنا في البداية نبين أدلة القول الأول هي شمول أدلة التخميس، ونبين أدلة القول الثاني اللي هو عدم شمول أدلة التخميس، ثم نوازن بين هذه الأدلة لنخرج بنتيجة. استدل القول الأول اللي هو شمول أدلة التخميس لهذه الصورة، استدل له بدليلين كما يظهر من كلماتهم. الدليل الأول هو إطلاق النصوص، إطلاق النصوص مطلقة في معتبرة عمار بن مروان. ماذا قال؟ من جملة الأمور التي يجي فيها الخمس مضافا الغوص والكنز و و و و من جملة الأمور شنو؟ الحلال الحرام المختلط بالحلال، أو الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. مطلق عام تشمل كل هذه الصور الثلاثة مضافا إلى القدر المتيقن، مال حرام اختلط بمال حلال فأصبح مجهول المقدار ومجهول الشنو المال، تشمله الأدلة فيحلل بالخمس فيكتفى بدفع الخمس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما أشرنا إليه من أن الغالب في حالات الاختلاط هو تعمد قلوياي شنو الخلط وقصد الخلط، وهاي هو الغالب في حالات الاختلاط من دون فارق بين أن يكون تعمد الخلط للفرار أو تعمد الخلط من باب قلة المبالاة للدين. الحالة الغالبة للاختلاط مو أن يحصل الاختلاط بالاختيار، بل الحالة الغالبة أن يحصل الاختلاط عن عمد وشنو وقصد. فإخراج هاي الحالة وإبقاء حالة عدم الاختيار وعدم التعمد داخلة في الدليل يلزم منه حمل الأدلة وهي كثيرة مثلا على الفرد النادر، فلا بد من تعميم شنو الأدلة. هذا دليل آخر غير الإطلاق، واضح؟ إطلاق ينظر إلى الأدلة نفسها يقول أدلة مطلقة تشمل كل الصور، واضح؟ هذا في الدليل آخر يقول لا تخصيص الدليل بالحالة الأولى فقط، واضح؟ أو الحالة الثانية، هذا حمل لها على الفرد النادر، فلا بد من تعميمها لجميع الحالات الثلاثة. هاي عمدة أدلة القول الأول. القول الثاني بماذا استدل؟ القول الثاني استدل بثلاثة أدلة. عمدة أدلة القول الثاني هو الانصراف. عمدة أدلة القول الثاني هو الانصراف. يقول نحن نسلم أن الظهور الأول لأدلة التخميس هو الإطلاق. العنوان المأخوذ في الدليل يشمل كل هذه الصور الثلاثة، مال حرام اختلط بمال حلال فأصبح مجهول المقدار ومجهول المالك، تشمله الأدلة. لكنه يدعي أن هذا الإطلاق ينصرف، واضح؟ ينصرف عن من ينصرف؟ هنا يختلفون أصحاب القول الثاني، يختلفون. بعضهم يقول ينصرف عن خصوص الصورة الثالثة، واضح؟ ينصرف عن خصوص الصورة شنو الثالثة. بعضهم يقول لا، ينصرف عن الصورة الثالثة والثانية، بمعنى أن هذا الدليل أدلة التخميس لا تشمل لا الصورة الثالثة ولا الصورة الثانية، منصرفة عن حالة تعمد الخلق، سواء كان تعمد الخلق من باب قلة المبالاة أو من باب أجل شنو الفرار الذي ذكرناه. واضح؟ احنا نركز على الصورة الثالثة بعدين نشير الى الصورة الثانية، فيكون الدليل الاول هو عبارة عن انصراف الادلة التخميس عن الصورة الشنو الثالثة. الصورة الثالثة عندهم واضح الانصراف الدولة بها، لا يتعمد الخض لاجل ان يفر عن دفع الزائد، مثل هذا لا تشمله ادلة الشنو التخميس، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني، القول الثاني، هو أن حكم هذه الصورة قبل الاختلاط هو حكم مجهول المالك بلا أشكال قبل الاختلاط، لأنه مال حرام معلوم المقدار ولا يعرف مالكه، وكل مال معلوم المقدار ومعين ولا يعرف مالكه، شنو حكمه؟ أن يتصدق به عن شنو؟ عن صاحبه. إذن حكم هذا المال قبل الاختلاط هو حكم مجهول المالك وهو التصدق. واضح؟ هذا الحكم قالوا لا يرتفع بعروض الاختلاط وصيرورة المقدار مجهولا، ما يرتفع. حكم ثبت للموضوع الخارجي، مال حرام معين مجهول المالك، شملته أدلة التصدق بمجهول المالك، ثبت له هذا الحكم وجنه شنو؟ وجوب التصدق به. وبعد ذلك صار مجهول المقدار بالاختلاط، يقول هذا الاختلاط المتأخر الموجب لصيرورة المال مجهول المقدار ومشتبه، هذا لا يغير من ماذا؟ من حكمه، لأنه ثبت له حكم مسبقا وهو وجوب التصدق، يبقى هذا الحكم ولا يتأثر هذا الحكم ولا يتبدل بماذا؟ بعروض الاختلاط على هذا المال وصيرورة مقدار الحرام معلوما مجهولا بعد أن كان شنو معلوما، لا يتأثر، يبقى هذا الحكم على حاله. إذن ما هو حكمه هذا المال؟ التصدق، بالرغم من صيرورة شنو مجهول المقدار، بالرغم من أنه مجهول فعلا بعد الاختلاط، هم مجهول المقدار هم مجهول شنو المالك اللي هم الشرطان الرئيسيات في أدلة شنو التخميس، بالرغم من هذا يقول هاي لا تشمله أدلة التخميس لأنه ثبت له حكم سابقا وهو وجوب التصدق، فيبقى هذا الحكم مستمر. واضح الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير الذي ذكروه، وهو الذي يشير إليه السيد عن وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.